نور بدا
ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والزهر بل له التبدل والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لقد سبق الستر العتاب، لقد سبق الستر العتاب. ما هذا؟ عندما أسكن الله تبارك وتعالى آدم الجنة وأباح له كل ما فيها من متاع وطيب وثمر، قال له ولزوجه: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إبليس عليه لعائن الله عدو لدود، أخذ يوسوس لآدم ولزوجه حتى يأكلا من هذه الشجرة، ويقسم لهما بالله أنه لهما ناصح، وأن هذه الشجرة شجرة الخلد كما تعرفون جميعا. قال تبارك وتعالى: فدلاهما بغرور. أرجو أن تنتبه وتتدبر هذه الآية. قال تعالى: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، واحد، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، اثنين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ثلاث حاجات. أول حاجة المعصية. فلما ذاق الشجرة. ثاني حاجة الستر، أو أول حاجة فلما ذاق الشجرة، أول حاجة المعصية، ثاني حاجة العقوبة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، انكشفت السوء، العورة، العقوبة. ثلاثة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، الستر. أربعة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ذنب فعقوبة فستر فعتاب. فقدم الله الستر على العتاب. لماذا؟ لماذا ستر الله عورة آدم وزوجه قبل العتاب حتى؟ لأن الله تعالى حيي ستير، يحب الستر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر. مع الله أنت في ستر. الله تبارك وتعالى هو الحي الستير. ستير يعني إيه؟ ستير يعني الله تبارك وتعالى يحجب ما يقبح ظهوره للخلق. سيدنا آدم، قال المفسرون، لم يكن يرى عورته قبل ذلك، وفي أقوال طبعا كثيرة جدا في الآية، لكن يقولون لم يكن يرى عورته قبل ذلك. فلما تذوق الشجرة، لما عصى ربه تبارك وتعالى، كانت أول عقوبة أن تنكشف السوءة. وسميت العورة سوءة لأنه يسوء الإنسان ذو الفطرة السوية، يسوءه ظهورها للناس، يسوءه أن تظهر هذه العورة للناس. يعني أي إنسان عنده فطرة سوية يعني لا يقبل أن يطلع الناس على عورته، على عورته. حتى في الغرب يا جماعة، حتى في الغرب لما تلاقي شاطئ مثلا والنساء في عراية، لا يمكن أن ترى المرأة عارية كما ولدت، إنما لابد أن تغطي السوء. هذه المنطقة لابد أن تغطى، لأنه يقبح بها أن تريها للناس، ما ينفعش. في بقية فطرة الله عز وجل ستير، يحب الستر. ولأجل ذلك، لأجل أنه ستير يحب الستر، بمجرد من كشفت السوءة الله تبارك وتعالى أمر شجر الجنة أن يسقط الأوراق على آدم حتى يغطي عورته وسوءته، لأن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. ولأجل ذلك الله عز وجل هدى الإنسان أن يستر عورته. الإنسان هدي لذلك، قال تبارك وتعالى: يا بني آدم، هذه من نعم الله تعالى، قد أنزلنا عليكم، شوف الامتنان، يا سلام على روعة الجمال، روعة القرآن وجماله، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هما لباسان، لباس حسي ولباس معنوي، وكلاهما من فضل رب العالمين. الأول أن ربنا هدى الإنسان أنه يصنع ثوب، أنه يستر عورته. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله. لذلك الله عز وجل أمر الرجل أن يحفظ عورته، وأمر المرأة أن تحفظ عورتها. النبي عليه يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. الرجل منا له عورة، لا يجوز أن يري عورته للرجال. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. لأجل ذلك الله عز وجل أمر بستر العورات، لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته. وأمر النساء بالحجاب. لماذا؟ قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا أمر من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بالستر، بالحشمة، بالحجاب. لذلك حتى لما جاءه قماش ثياب يعني، فوزعها على بعض أصحابه منهم أسامة بن زيد، فسيدنا أسامة أعطى الثوب لامرأته، وكان الثوب كأنه إذا لبس يجسم الجسد، يعني يبين، يظهر الجسد، يحدده. فقال: يا أسامة، ما فعلت بالثوب؟ قال: أعطيته امرأتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: مرها أن تضع تحته غلالة. ليه يا رسول الله؟ قال: فإني أخشى أو أخاف أن تصف حجم عظامها. الله تبارك وتعالى أراد أن يستر المرأة سترا كاملا، فلا يظهر منها للرجل لا جسدها ولا لونه ولا حجمه. وبإجماع أهل العلم المرأة كلها عورة، وإنما اختلفوا في وجهها وكفيها فقط، هذا الذي فيه الخلاف. ما سوى ذلك بإجماع أهل العلم يجب على المرأة أن تستر كل ذلك بثوب ثوب سميك غير شفاف، غير مجسم لعورتها. هذا واجب. لماذا؟ لأن الله حيي ستير يأمر بالستر ويحب الستر. لذلك المرأة التي تخلع ثيابها تهتك ستر الله تبارك وتعالى عليها. المكان الوحيد اللي ينفع المرأة تخلع فيه ثيابها في بيت زوجها، حتى في غير هذا البيت لا يجوز أن تخلع ثيابها إلا بإذن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. الشيطان هو الذي يحب كشف العورات، وأولياء الشيطان يفعلون ذلك. خذها قاعدة، لما تلاقي في واحد يحب أن الناس تمشي عراية ويساعد على العري ويدعو إلى السفور، اعلم أنه من أولياء الشيطان. قال تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن أحد مقاصد الشيطان إيه؟ إن هو ينزع عن الناس الثياب. حتى تري السوء. أما ربنا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولأنه حيي ستير يحب ستر عبده وهو يعصيه. تأمل هذا الكلام الجميل. الله تعالى ستير، لا يريد، لا يحب أن تنكشف سوءتك، لا الحسية الجسد ولا حتى المعنوية. يعني العبد اللي عمال يعصي الله عز وجل، واحد دخل البيت وبيعصي ربنا سبحانه وتعالى، بيشرب حاجة محرمة، بيشوف حاجة محرمة، يأتي منكر محرم ويتخفى عن أعين الناس، من الذي يراه؟ الذي يراه الآن الله تبارك وتعالى يراه وهو يعصيه بنعمه. ومع ذلك من الذي أسدل على عبده العاصي ثوب الستر؟ من الذي ستر العاصي حال معصيته؟ الله عز وجل. عشان كده في الحديث الحسن اسناده جيد أخرجه ابن أبي الدنيا، وأنا بهذه المناسبة أقول أنا إن شاء الله عز وجل لا آتي بحديث قط أبدا في مجالسي إلا حديث صحيح أو حسن بنوعين، ولا أحتج أبدا ولا أذكر الحديث الضعيف، هذا عهدي ووعدي معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة والرويان في مسنده بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله، هذا حديث رائق جدا جدا، يا رسول الله كم للمؤمن من ستر؟ المؤمن ربنا بيستره كم مرة؟ ده السؤال. فكان الجواب في غاية الروعة والجمال، قال صلى الله عليه وسلم هي أكثر من أن تحصى، ولكن العبد إذا أذنب ذنبا هتك منها ستر. بيقول له الأستار اللي ربنا وضعها على العبد المسلم أنت لا تعرف عددها، ربنا بيستر قد إيه؟ كتير جدا. لكن بيقول ولكن العبد المسلم أو المؤمن إذا أذنب ذنبا هتك منها ستر، يرفع ستر من دول ربنا يشيله. قال فإن تاب، يا سلام على الجمال بقى، قال فإن تاب العبد العاصي اللي هتك ستر ده، قال فإن تاب رجع إليه ذلك الستر وتسعة معه. الله، لو تاب لربنا ربنا يرجع له الستر اللي هتك ده وكمان تسعة أمثال أستار معه. قال فإن لم يتب هتك منها سترا سترا حتى إذا لم يبق عليه منها ستر. فرتك كل الأستار دي، عمال يعصي كل يوم، يدخل ويشرب الخمر، يشرب الحرام، يأتي المنكر الفلاني، فيهتك الأستار الربانية التي أسدلها الله عليه. قال حتى إذا لم يبق عليها عليه منها ستر. افضح؟ لا لسه. قال قال الله لمن شاء من ملائكته، يقول لهم بقى إن بني آدم يعيرون ولا يغيرون فأخفوا عبدي، أو قال فحفوا عبدي. الله، الله على الجمال. بيقول لهم العبد، العبد ده اللي هو من بني آدم حواليه قرايبه أصحابه إخوانه والمجتمع، لو عرفوا أنه هو زاني، لو عرفوا أنه هو خمرجي، لو عرفوا أنه هو بيشوف حاجة حرام مش هيرحموه، لن يرحموه. إن بني آدم يعيرون ولا يغيرون. تلاقي الأب ابنه كان بيشرب مخدرات والأب عارف، والابن تاب وبعد 5-6 سنين خلاص تاب وانصلح حاله، ممكن في جلسة كده يقول له فاكر يا بتاع المخدرات، مع انه خلاص ساب المخدرات، فاكر يا بتاع الحريم، فاكر يا بتاع، ها هؤلاء هم الناس. ربنا عارف كده، إن بني آدم يعيرون ولا يغيرون. طب نعمل ايه يا رب؟ ده الأستار اللي عليه راحت خلاص. يقول فأخفوا عبدي، أو قال فحفوا عبدي، قال صلى الله عليه وسلم فتحفه الملائكة بأجنحتها. فإن تاب رجعت إليه الأستار، فإن لم يتب برضو مصر، ده عبد عجيب مصر. قال عجت منه الملائكة. الملائكة بقى، الملائكة دي عالم نوراني، قاعدين يطلعوا ربنا ويسبحوه وعمالين يسطروا عبده وهو كل يوم برضو معاصي. تعج منه الملائكة، تضج منه الملائكة، فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته أسلموا، سيبوه بقى أسلموه. قال فيسلمونه حتى لا تستر منه عورة، فيسلمونه حتى لا تستر منه عورة، يفضح بقى خلاص. فإذا رأيت عبدا مفضوحا فاعلم أنه بعد أستار عظيمة هتكها بنفسه، لأن الله تبارك وتعالى حي ستير. الله عز وجل لأنه ستير الأحب إليه أن يستر العبد على نفسه ولا يذهب فيفضح نفسه عند القاضي. يعني إحنا عندنا في الشرع في بعض المعاصي اللي ربنا عز وجل جعل لها حدود، وكما في الحديث في خلاف في صحته وضعفه أن الحدود كفارات، والحديث هذا يشهد له أحاديث أخرى صحيحة أن من زنى مثلا ثم جلد 100 جلدة الحد الشرعي خلاص، الحد ده بيشيل الذنب ده. لما علم الصحابة ذلك كان أحدهم إذا وقع في ذنب لا يستطيع أنه هو يمكس لأنه بيحترق من داخله، مع أنه يعلم أنه لو راح للنبي عليه الصلاة والسلام سيفضح. المعصية لم يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، لا يعرفها الخلق، فيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول له أقم علي الحد طهرني. طب هو ده الأحب لربنا ولا الأحب لربنا أن العبد العاصي فيما بينه وبين الله عز وجل يستر على نفسه؟ بل الأحب إلى الله أن يستر العبد على نفسه ولا يذهب فيفضح نفسه. ربنا ما بيحبش أن أنت تفضح نفسك مع أنك أنت عاصيته هو، لكن يحب لك أن تستر نفسك. لما جاءت المرأة الغامدية وقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا عافانا الله وإياكم من الحرام، قال لها إيه؟ قال لها يلا تعالي، يلا يا صحابة، يلا يا أبو بكر وعمر. لا مش ده اللي ربنا بيحبه. قال لها استتري بستر الله، امشي استتري بستر الله. أصرت أنا حبلى من الزنا استتري بستر الله، فلما أصرت قال اذهبي حتى طلع الذي في بطنك عشان ما تجيش. كما تعرفون باقي الحديث لما جاء ماعز قال له أنا زنيت يا رسول الله، قال لعل قبلت، قال له أنا، قال لعل غمزت. أبيك جنون، عاوزه يمشي. حتى أن الصحابي اللي قال له روح قل للنبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه هزال، هو اللي قال له روح اعترف على نفسك. فجاء هزال وقال له أنا اللي قلت له يا رسول الله يعمل كذا كذا، قال يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. تفضحه تقول روح افضح نفسك، ليس هذا الذي يحب الله تبارك وتعالى. عشان كده اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، خذ الحديث الجميل ده، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات، سماها قاذورات، الزنا من القاذورات، شرب الخمر من القاذورات، قذف المحصنات من القاذورات، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل، فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله عز وجل، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله تبارك وتعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده احنا يا اخواننا ما عندناش كراس اعتراف. لما تروح لشيخ وانت عملت ذنب وعاوز تستفتيه لانك انت مش عارف تتحمل، اوعى تقول له يا مولانا انا والله زنيت، انا كنت بشرب خمرة، انا كنت بشرب مخدرات، اوعى لا تفعل ذلك. طب انا عايز استفتيه، قول له معلش في واحد عمل كذا، في واحد كان بيشرب كذا بضمير الغائب، تنصحه بايه؟ طب هو عنده مشكله في الحته الفلانيه يعمل ايه؟ اياك ان تفضح نفسك، التوبه بينك وبين الله عز وجل. لذلك من محبه الله للستر انه اوجب في الزنا ان لم يعترف الرجل اوجب حتى يقام عليه الحد 4 من الشهود العدول. قال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ليه 4؟ ده في الأموال ها وفي الزواج كفاية 2 شهود، يكفي 2، وكمان ينفع رجل وامرأتين، في ده ما ينفعش نساء، ولازم أربعة وعدول. لماذا لماذا شدد الله تعالى في ذلك؟ شوف الكلام الجميل بتاع سيدنا عمر، يقول عمر: إنما جعل الله أربعة شهداء. ليه يا عمر؟ سترا يستركم دون فواحشكم، فلا يتطلعن ستر الله أحد، ألا وإن الله لو شاء لجعله واحدا صادقا أو كاذبا. يقولهم يعني ربنا عز وجل جعل ده عشان يستركم وأنتم على فواحشكم، لا يحب لعباده الفضيحة، لا يحب ذلك. بل من العجب العجاب أن الله تعالى يسترك ويحب الستر عليك، ووعد من سترك بالستر. يا سلام على الجمال. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللي يعرف عن أخوه حاجة، الذي يعرف عن أخيه شيئا من الحرام من القبائح ثم يستره، يستره الله في الدنيا والآخرة. وفي المقابل الذين يفضحون الناس، لكن على الإنترنت فضايح ويشير الفضيحة حتى يعرف الناس ذلك، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. أنا أوجه هذه الرسالة إلى الزوجة التي تنقب عن عورة زوجها، إلى الإنسان الذي يفتش عن عورات المسلمين. نحن نعامل الناس بالظاهر. يقول: ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر بيته. هؤلاء الذين يفضحون الناس ويتتبعون عوراتهم ويتجسسون عليهم، عاقبتهم وعقوبتهم أن الله تعالى سيتتبع عورتهم حتى يفضحهم ولو كانوا في بيوتهم. يا أخي، حتى الميت، يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. حديث حسن، حسن الشيخ الألباني يقول: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. واحد دخل غسل واحد فرأى عليه بعض الأشياء، وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، كثير من العلامات التي يظنها الناس أنها من سوء الخاتمة ليست من سوء الخاتمة. تغير لون الجلد ليس دليلا على أن هذا الإنسان كان فاسقا أو فاجرا. إن بعض الناس يقابلني يقول لي: لقيته وشه عليه زلق. لا أبدا، قد يكون هذا لأجل مرض، قد يكون هذا لأجل الرائحة أو إلى الجو العام، أشياء كثيرة جدا جدا. فكيف جزمت؟ لكن لو فرضنا جدلا أن إنسانا ظهرت عليه بعض الأمارات التي توحش الإنسان، لا تتكلم، أسطر على ذلك، لا تقوله، لا تقوله أبدا. فمن ستر، من غسل ميتا فستره ستر الله ذنبه. الله تعالى يستر ذنوبه عن أعين الخلق. حرم الله تبارك وتعالى التسور على الناس. يعني إيه التسور على الناس؟ يعني لو عندنا مثلا نطبق الشريعة، وبلغ الوالي أو أعوانه إن في واحد قاعد في البيت بشرب خمرة، هل يجوز أن يقتحم عليه بيته ويتسور عليه؟ لا، ما ينفعش، طالما أنه المعصية لا تتعلق بحق الغير كزنا مثلا أو قتل أو سرقة، إنما هي تعود على الإنسان نفسه عليه هو، واستتر بها ولم يعلن، لا يجوز أن يتسور عليه بيته. سيدنا عمر الخطاب في أحد الليالي، كما يحكي عبد الرحمن بن عوف في إسناد صحيح، يقول: كنت أحرس أنا وعمر في ليلة. سيدنا عمر كما تعرفون كان في الليل لا ينام، إنما يذهب يعني يراقب الناس في الشوارع ويتفقد أحوال الرعية. يقول عبد الرحمن بن عوف: فبينما نحن نمشي إذ شب سراج في بيت، فجأة كده لقينا بيت نور. قال: فلما اقتربنا منه فإذا باب مجاف، يعني مغلق لكن مش الآخر يعني. على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط، الناس قاعدين جوه عاملين بقى إيه؟ يتضاحكون، ها؟ صوت الضحك عالي جدا ويبدو الوضع مريب. فسيدنا عمر بن الخطاب مسك إيد عبد الرحمن بن عوف وقال له: أتدري بيت من هذا؟ قال: لا ما أعرفش. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب. ده بيت ربيعة ومعاه مجموعة من أصحابه بيشربوا خمر. فماذا ترى؟ عمر بيسأل عبد الرحمن بن عوف: نعمل إيه يا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن قد أتينا ما نهى الله عنه حيث قال: ولا تجسسوا. فانطلق. قال له: أنا شايف إن إحنا عملنا اللي ربنا حرمه، إن إحنا رحنا وتجسسنا عليهم، هذا لا يجوز. بل من محبة الله للستر أن الله عز وجل يعفو عن كل عبد عاص ستره بالليل سوى الذي فضح نفسه. يعني العبد اللي بيفضح نفسه ده ربنا ما يسامحوش، مع أنه فضح نفسه بنفسه، لكن الله عز وجل لا يغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا العبد الله تبارك وتعالى يعامله بما فعل، كما هتكت ستر الله عز وجل عليك، فإن الله تعالى لا يعفو عن هذا العبد. إذن الله عز وجل حيي ستير، لأجل هذا كله شرع الستر وأحب الستر ويحب أن يستر عبده ولا يفضحه. لكن ومع ذلك احذر أن الله تبارك وتعالى احذر أن تأتيك العقوبة فيرفع الله الستر عنك. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. الله عز وجل من عقوباته كما أنه ستير يستر مرة ومرة ومرة، إلا أن الله عز وجل أحيانا يعاقب العبد فيرفع عنه ستره وكنفه فيفضح بين الخلائق، يفضح بين الخلائق. طيب إزاي؟ كيف يفضح الله تبارك وتعالى العبد؟ يفضح الله تبارك وتعالى العبد إذا فضح هو نفسه، إذا كشف هو عورته. يعني ما تلاقي عبد هو أصلا يظهر عورته للناس هذا يعاقب، سواء كانت هذه العورة عورة حسية، ها؟ عورة حسية أو عورة معنوية. عندنا مثلا ستنا أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها بتقول: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجت من الحمام. الحمام مش معناه الخلاء، إنما الحمام كانت أماكن تعد للأجل الاغتسال، وكانت هذه قديمة مشهورة فقط لأجل الاغتسال، يذهب إليها الرجال، حمام للرجال وحمام للنساء، فيدخل الرجل والمرأة فيغتسلوا. هذه الحمامات كانت تكشف فيها العورات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن دخول الحمامات لما فيها من كشف العورة. واحدة تقول: طب ما أنا ببقى مستورة بينكشف بس، أولم تعلمي أن هناك عورة بين المرأة وأختها؟ بعض النساء مش عارفين كده. إخوانا، في عورة بين الرجل والرجل، وعورة بين الرجل والمرأة، وعورة بين المرأة والمرأة، وعورة بين المرأة ومحارمها. طبعا الحديث محتاج تفصيل، لكن كل هذا له عورة. فالمرأة مثلا عورتها أمام المرأة المسلمة الدينة، عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة الدينة من السرة إلى الركبة، المنطقة دي محظورة أن تظهرها المرأة أمام المرأة. طيب ما بالك بقى كشف هذه المنطقة وغيرها أمام الرجال؟ ويحدث تساهل كثير جدا جدا من بعض النساء في إظهار العورات أمام الرجال، سواء بقى بلبس الضيق أو لبس الشفاف، وكذلك في التطبب. احنا عندنا الأصل أن المرأة لا تكشف عورتها أمام الطبيب إلا عند الحاجة، ولا يظهر من العورة إلا ما يحتاج الدكتور أو الطبيب إلى إظهاره، ما سوى ذلك لا يجوز ظهوره. وينبغي أن يكون عند الطبيب دين وعند المرأة دين. هو عاوز يكشف الحتة دي، خلاص دي بس اللي تنكشف، الذي يلزم للتطبب. طب نكشف الباقي ليه؟ هذا إذا كنا نحتاج إلى ذلك. النهاردة تسمع بقى عن أشياء عجيبة جدا في مجتمعات المسلمين، يقول لك عمليات نزع الشعر بالليزر في الأماكن مش عارف الإيه والأماكن مش عارف الإيه. كنت أتخيل زمانا أن هذه لا يقوم بها إلا النساء، مع أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف كما قلت من السرة للركبة أمام المرأة حتى تزيل الشعر. فوجئت أن هذا يحدث حتى أمام الرجال، دكتور يقوم بهذه العمليات وتتعرى المرأة أمامه، هذا هتك للستر والعورة. تقول أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها، تقول خرجت من الحمام فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء، جاية منين؟ قالت من الحمام. قال والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. حديث حسن، يعني المرأة التي تكشف عورتها بهذه السهولة هتكت الأستار التي بينها وبين الرحمن تبارك وتعالى. الله عز وجل حرم ذلك. ذلك الصحابي سأل، قال له يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال له احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. قال إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. فقلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، يا سلام على الجمال، قلت طب أنا قاعد في البيت بقى أقعد عريان؟ فإذا كان أحدنا خاليا هل يجوز أن أجلس عاريا لا أستر عورتي؟ قال له فالله أحق أن يستحيا منه. تعرف يا سلام، من جمال الشريعة دي إن العبد لما يخش الخلاء قضاء الحاجة لابد أن يكشف عورته المغلظة، شيء طبيعي جدا. أنت قاعد في الحمام قافل على نفسك الباب واستترت، لكن ربنا عارف إن في المكان ده في جن، الشياطين تأوي إلى هذه الأماكن التي فيها النجاسات والخبث. الله تعالى أراد أن يحفظ عورتك عن عين الجن، والله العظيم. طب نعمل إيه؟ شرع لنا ما يكون حجابا بيننا بين عوراتنا وبين الجن، فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله ستر بين عورات بني آدم والجن. داخل الخلاء قلت بس بسم الله، ربنا يحط حائل حجاب ستارة بين عورتك والجن فلا يطلع لك على عورة. حتى في الخلاء ربنا أراد أنك تبقى مستور، لا تكشف عورتك، لا تكشف عورتك. لذلك عبد الله احذر أن تهتك أنت الستر الذي بينك وبين الله عز وجل. إزاي؟ أن تتمادى في المعاصي. ربنا قال آية، آية مرعبة والله العظيم مرعبة، في سورة البقرة قال تعالى اسمع والله مخرج ما كنتم تكتمون. يعني ربنا أحيانا لما تنزل عقوبته، لما تنزل العقوبة الربانية بفضح هذا العبد، يخرج الله عز وجل ما تواطأ هو والخلق على كتمانه. قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، قتلوا الراجل، قتل هذا الرجل وأخذ التدابير والاحتياطات حتى لا يكشف أمره، لكن أراد الملك في عليائه أن يفضحوا، أن يفضحهم، فماذا فعل؟ أمر الله تعالى بقرة أن تتكلم. لا تسأل عن كيفية ذلك، هذا رب العالمين ستر بفضله وفضح بعدله. فالمستور من ستر برحمته وفضله، والمفضوح من فضح بعدله لا بظلمه. احذر أن تعامل بهذا. وأخطر الفضائح وأعظمها فضيحة الآخرة. يعني العبد في الدنيا ممكن يمثل فيظهر أمام الناس إن هو إنسان كويس، لكن الله تبارك وتعالى يخادعه، فإذا جاء يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر. يعني إيه؟ يعني العبد ممكن يوم القيامة يفضح؟ ممكن يفضح. الناس في يوم القيامة قسمين، مستور ومفضوح. أما المستور فليس المعصوم. يعني أنا دائما أقول أنت لم يردك الله تبارك وتعالى ملكا معصوما، إنما أرادك الله عز وجل عبدا مؤمنا تذنب فتستغفر ولا تصر. تعمل إيه؟ عبد مسلم هتذنب فتستغفر ولا تصر. قال تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا. عنده ذنوب طبعا، واستغفر نعم وتاب. ربنا بقى يعمل ايه؟ في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم يدني الله تبارك وتعالى المؤمن ويلقي عليه كنفه وستره. يوم القيامه في حساب وفي عرض. تخيل بقى الناس واقفين في ارض المحشر كده الامم، ثم ينادى ليقم فلان ابن فلان، العرض على الله عز وجل. يمشي بقى وسط الناس كده ولحد ما يقف قدام ربنا فيساله الله تعالى طب والخلق انت عريان والان معاك كتابك وهتسال عن كل فعل، طب والناس بتسمع. لا لا، ما هو العبد بقى المؤمن اللي ما كانش بيصر على المعاصي ويتوب لربنا سبحانه وتعالى، ربنا يلقي عليه كنفه وستره، يحط ستاره كده كيفيتها لا نعرفها، يعرف الله عز وجل، فيستر العبد عن أعين الخلق وعن سمع الخلق، ثم يقرره الله بذنوبه، يقول له أتدري ذنب كذا يوم كذا، فاكر يوم الثلاث لما عملت الذنب الفلاني؟ فيقول العبد بلى يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه وظن أنه هلك خلاص أقر، قال الله له سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله يقول له أنا سترتك في الدنيا والنهاردة كمان مغفرة، سترت في الدنيا وبين الناس يوم القيامة ثم مغفرة. ده مين؟ العبد اللي قلت لكم لا يأتي الكبائر، ولو أتى الكبائر يتوب لربنا سبحانه وتعالى لم يصر، بخلاف العبد بقى اللي إيه؟ اللي يأتي الكبائر ولا يتوب، ده في مشكلة كبيرة جدا. يوم القيامة يا أخواننا هنرى العجب، سنرى فضائح عجيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام استيقظ في الليل في جوف الليل ووقف حتى أسمع الناس فقال من يوقظ صاحب الحجرات، يكلم عن كل نسائه، من يوقظ صاحب الحجرات، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح الله من الخزائن. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رب هنا للتكثير. كم من إنسان، كم من امرأة مستور في الدنيا عاري يوم القيامة، ستتعرى عنه هذه الورقة. عشان كده ربنا عز وجل أخبرنا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس سيفضحون حتى في أرض المحشر. إزاي؟ وانت ماشي في ارض المحشر كده هتلاقي فيه بني ادمين، بني ادم على شكل بني ادم بحجم النملة. ازاي حجم النملة؟ ومش بس كده، لا، يطأهم الناس باقدامهم، مش بس الناس والدواب، بني ادم شكل بني ادم اصبح حجمه حجم النملة. تعرف طوالي على طول، تعرف فورا أن هذا كان من أهل الكبر. خلي بالك الكبر ده من كبائر الذنوب، وهو أمر قلبي تظهر آثاره في الكلام وفي الأفعال. بس ممكن واحد يكون متكبر بس مش ظاهر، هو يرى نفسه كبيرا. كبر معناه إيه؟ أن أشوف نفسي أحسن وأكبر من الناس. هذا المتكبر يقول صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. تلاقي واحد مثلا دكتور في واحد قبله ما يعرفش انه دكتور فيقول له يا أستاذ فلان، يقول له أستاذ استاذ ايه؟ انا دكتور فلان، انا الباشا فلان. بالمناسبه يعني انا لست دكتورا، لان بعض اخواننا ربما يكتب على اللقاءات في اليوتيوب ان دكتور فلان. انا لست دكتورا ولا حتى شيخا، انما انا اخوكم اذكر نفسي واخواني بالله. فالشاهد لا، واحد اول ما لا ياخذ النشان بتاعه ينفعل ويزعل ويعامل الناس ويتكبر على الناس بالنياشين والالقاب والدرجات العلميه. هتجد ناس كده اعرف ان ده متكبر. هتجد اشياء عجيبه جدا، هتجد انسان له يوم القيامه ماشي وسطنا كده وله لسانان من نار، اعوذ بالله. هتلاقي له لسانين، اللسانين دول مصنوعين من نار. طب دول يعني ايه بقى دول؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. ذو الوجهين، ذو الوجهين اللي هو ايه؟ اللي هو يقابل الناس بوش، يقابل الناس التانيين بوش، عارف بوشين ده؟ اهو ده بقى يوم القيامة ربنا عز وجل عقوبة له يجعل له لسانين من نار، فيفضح بين الخلائق. ومن أخطر الفضائح يوم القيامة بقى، نعوذ بالله منها، فضيحة العبد المرائي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وقال في الحديث الآخر: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الحديث ده خطير جدا. ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء. خلي بالك وانت بتقول كلمة، وانت بتكتب كلام، وانت بتعمل موقف، في قصد. القصد ده لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة أفعالهم في السماء، أفعالهم في السماء من الحسن والجمال. الأول رجل قرأ القرآن وعلم العلم. الثاني رجل قتل بين الصفوف في المعركة في الجهاد. الثالث رجل جواد كريم في غاية الجود والكرم. الأعمال دي حلوة في غاية الجمال طبعا، لكن شوف بقى الفضيحة. العبد الأول ربنا يأتي به يقول له تعال، يعرفه نعمه، يقول له علمتك وحفظتك القرآن وفهمتك العلم. عملت ايه؟ يقول له: يا رب قرأت القرآن وعلمته فيك. يقول له: كذبت. تكذب. التكذيب مش على الفعل، التكذيب على كلمته فيك. انا عملت ده ليك يا رب، لا ما عملتوش ليه. انما قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، وقد قيل فيؤمر به فيطرح على وجهه في النار. شوف بقى الفضيحة عاملة ازاي. فضيحة عجيبة جدا. لماذا؟ لأنه لم يخلص الله عز وجل. الثاني يقول له عرفوا النعم، عملت ايه في النعم؟ يقول له: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. يقول له: كذبت. إنما قاتلت ليقال شجاع، عشان تاخد السمعة. وقد قيل فيؤمر به فيلقى على وجهه في النار. الثالث يعرفه النعم، عملت ايه؟ فيقول: يا رب ما تركت سبيلا تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت لك فيه. يقول له: كذبت. إنما أنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل فيطرح على وجهه في النار. شوف بقى الخسارة والفضيحة. ما من عبد يقوم مقام سمعة ورياء في الدنيا إلا أقامه الله تبارك وتعالى، وإلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، لأنه لم يفعل ذلك مخلصا لله عز وجل. أيضا هتجد يوم القيامة شيء منظر عجيب جدا. هتلاقي ناس ماشيين وعند ظهرهم علم، ومكتوب عليه فلان الفلاني النصاب اللي نصب على فلان وفلان. يا نهار أبيض. يقول صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الجماعة اللي هم بينصبوا على الناس ويأكلوا أموالهم، يقول له آتي الفلوس أشغلها لك عندي، وياخد الفلوس وتروح الفلوس، ويقول له والله ده خسرت في التجارة، وهو كذاب. طبعا إن كان صادق الله أعلم به، أما كثير منهم كذبة، أخذ أموال الناس وأكلها، فنصب على الناس أخذ أموالهم، أو قال له أسفرك برا الخليج أدعي 20,000 وطلعك السعودية ولا الكويت ولا الإمارات، ثم لم يأتيه بالعقد. هذا غادر، ينصب له يوم القيامة لواء، اللواء اللي هو العلم، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة، كما غدر بالناس يوم القيامة. هتلاقي ناس في أرض المحشر جاي وشايل معاه فلوس، شايل معاه متاع، ايه ده؟ يقول تبارك وتعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الجماعة اللي سرقوا أموال الناس أو الأموال العامة، كان شغال في مكان معين وعمال يلهف من أموال المسلمين، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، هيجي يوم القيامة ومعاه الفلوس دي عشان الناس تشوف فضيحته، مع أن ما حدش شافه في الدنيا، بس لأنه لم يتب إلى الله عز وجل من ذلك، فالله تبارك وتعالى يفضحه يوم القيامة. ومن أخطر الأشياء يا جماعة في موضوع الذنوب والكبائر أن العبد ما يتبش، أنه ممكن يموت وهو بيعمل الذنب، ودي بقى خطيرة جدا جدا. ليه؟ في الحديث الحسن قال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه. الحديث ده لازم يخوفك، من مات على شيء بعثه الله عليه. الخواتيم لا تشترى، إنما تصنع في الدنيا. أو هتفكر أن أنت نفسك تموت وانت بتقرأ قرآن، أو تموت وانت ساجد، أو تموت في الجهاد في سبيل الله، الأمر ده أنت بتزبطه بالفهلوة، لا لا، ده أنت بتعمل له أعمال معينة. يقول من مات على شيء بعثه الله عليه، تلاقي واحد مات وهو بيزني، فيبعث يوم القيامة أمام الناس على هيئة الزنا، مات وهو بيسرق، مات وهو بيعمل منكر معين، مات وهو واخد جرعة مخدرات، ما هو طالما ستره الله كما قلت، لكنه لم يرجع الله تبارك وتعالى. احذر احذر غضب الحيي الستير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياكم بستره في الدنيا والآخرة. اللهم استر واجعل تحت الستر ما تحب. قولوا قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثور بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا.